السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة النحل إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة عموم مشيئته، وأن الأمور تجري حسب مشيئته وحسب ما اقتضته حكمته، ولا دخل لأحد في ذلك. ولذلك يقول: ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة على دين واحد كلكم مسلمين، كلكم مسلمون، لجعلكم أمة واحدة، لجعل الناس كلهم على دين واحد، ولكنه لم يشأ ذلك حسب ما اقتضته حكمته. ولذلك قال: ولكن يضل من يشاء، من شاء إضلاله يضله، ويهدي من يشاء هدايته إلى الصراط المستقيم. قال: ولا تسألن عما كنتم تعملون. ولا تسألن، هذا قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بأنهم سيسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون من خير وشر، فيجازي كلا حسب عمله الحسن أو السيء. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تتخذوا، مكررا لما مضى تأكيدا لأن هذا تقدم، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، أي دخلا أي فسادا، يعني خديعة ومكرا. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي في تعاملكم فيما بينكم. لماذا؟ لأنهم يحلفون بالله ثم ينقضونه، هذا إفساد، خديعة ومكر. لأن الإنسان إذا حلفوا له بسم الله يصدق ويغتر ثم إذا نقض ذلك يكون هذا فساد ومكر خديعة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم، قدمكم أقدامكم على الدين المستقيم بعد ثبوتها، وتذوقوا السوء أي العذاب، وتذوقوا العذاب، وتذوقوا السوء أي العذاب يوم القيامة بما صددتم عن سبيل الله، أي بسبب إعراضكم عن سبيل الله أو بسبب صدكم الناس عن اتباع سبيل الله. وهذا لأن صد يتعدى ويلزم، صد عن الهدى معناه أعرض عنه، هذا لازم. صد الناس عن الهدى أي منعهم أن يتبعوه، وهذا متعد، والآية تشمل هذا وذاك، يعني بسبب صدكم عن سبيل الله، بسبب إعراضكم عن سبيل الله تذوقون العذاب، بسبب صدكم الناس عن اتباع الهدى تذوقون العذاب، ولكم عذاب أليم، عذاب عظيم كبير معناه هو عذاب نار جهنم. قال ولا تشتروا أي لا تستبدلوا بعهد الله أي بمواثقه وعهوده بعهد الله ثمنا قليلا، وهي عرض الدنيا، لأن هذا يؤديهم لماذا؟ طمع في الدنيا، فأنهم يتحالفون مع قوم ثم ينقضون عهدهم لماذا؟ لما رأوا مع الآخرين من زيادة يعني شيء من الأعطيات من الدنيوية. فلذلك قال ولا تشتروا بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا، إنما عند الله خير لكم، إنما عند الله من الأجر والمثوبة والدار الآخرة خير لكم من عرض الدنيا الزائلة الفانية، إن كنتم تعلمون خيريته فالزموه وافعلوا به، ولا تتولوا عنه، ولا تدبروا، ولا تنقضوا عهدكم. هكذا يؤكد الله سبحانه وتعالى نقض العهد فيما بين الناس في التعامل وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى ما عندكم مؤكدا لما مضى، ما عندكم ينفد، وهو عرض الدنيا الزائلة هذه ينفد ما يبقى، لأن الدنيا فانية. ما عندكم ينفد وما عند الله من الأجر والمثوبة باق، لأن الجنة لا تزول، لا ليس فيها موت ولا مرض ولا خروج ولا أي نكد ولا أي شر ليس فيها، ولا تنتهي ولا تنقضي، لا موت. يا أهل الجنة حياة، عن جنة حياة ولا موت، ويا أهل النار عذاب ولا موت. يعني يقال في آخر المرة يؤتى بالموت بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيشرئب كل هؤلاء وهؤلاء يرونه، فهل تعرفون هذا؟ يقولون هذا هو الموت الذي موتنا وأخرجنا من الدنيا، فيقولون ما يعني خلود بلا موت وخلود بلا موت هنا وهنا، وعند ذلك يتحسر متحسر ويندم النادم، ولكن حين لا ينفع الندم. يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ثم قال ولنجزين الذين صبروا على يعني محافظة عهودهم ومواثقهم وغير ذلك من أنواع الطاعة، الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، صبر عن المعصية، والصبر على المكاره والشدائد على يعني، وهذه كلها يشملها، يعني الذين صبروا على التزام في الموضع الذي نحن فيه وهو يتحدث عن المواثيق والعهود، الذين صبروا على وفاء بعهودهم لنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بأجمل ما كانوا يعملون. وهذه مما اختلف فيها المفسرون، أحسن قالوا هذا يعني بمعنى الحسن، أفعال التفضيل ليس مقصودا هنا، أحسن بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن الأحسن فيه من الأعمال حسن وأحسن، حسن أحسن الواجبات والفرائض وما إلى ذلك هذه تكون أحسن، والمندوبات والمباحات وما إلى ذلك هذه تكون حسن، بأحسن ما كانوا يعملون، إذا ليعم بحسن ما كانوا يعملون. لكن الذي يظهر أن أحسن على بابها، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كمل عمل العبد يجازيه بأعلى المراتب، بأعلى ما عنده. عندك عملت حسن وعندك عملت أحسن، فيجازيك بالأحسن فضلا منه ومنه. يعني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. إذن الله سبحانه وتعالى تقبل أحسن ويرد الحسن، لا بل يجازي كل حسنة الحسنة بأحسن منها. يعني أنك توازن أعمالك، فيها أحسن وفيها حسن، فتجازى بأكملها من فضل الله سبحانه وتعالى ورأفته بعباده. هكذا يعني في عدة آيات كرر هذه الصيغة، ونحن لا نريد أن نخرج عن ظاهر اللفظ، فنقول إذن يجازي الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا ومنة عبده بأحسن أعماله، وإن كان بعض أعماله حسن لكنه جاز بأكملها، أي بحسب أكملها، بكلها بحسب أكملها. وهذا هو الأولى فيما يظهر لنا والله أعلم. يقول الشارحون، يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كما قال تعالى في آية أخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قال هنا، وعاني ماذا؟ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على قليل والنكير والكتمير. ما يبقى هناك: فمن يعمل إثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل إثقال ذرة شرا يره. لا بد من هذا، قليل كثير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. يعني مثل لمن كان على الاستقامة، هذا مثال لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، أي زال عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، ما يؤمن يعني، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال تعالى: وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتادوا. الاشتراء معناه أخذ العوض، يعني عن الأيمان بالله عوض عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة. ولو يعني حيزت لابن آدم الدنيا بحذافرها كلها قليلة لكان ما عند الله هو خير لهم، أي جزاء الله وثوابه خير لمن يعني رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده ورجاء موعوده. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقض، يعني وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهي. وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قسم، ولنجزين اللام تسمى اللام المؤذنة التي تؤذن وتعلم بأن هنا قسم مقدر. ولنجزين، والله لنجزين قسم من الرب عز وجل أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي يتجاوز عن سيئاتها، كما قال في آية أخرى: يعني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالله سبحانه وتعالى يعني الأساس هو الإيمان، إذا صح التوحيد وخلص التوحيد فلا يضر بقية العمل هناك. ولذلك قال ما قال كل عملهم أحسن دائما أحسن، لا، أولئك الذين نتكبر عنهم أحسن ما عملوا، وفي نفس الوقت قال ونتجاوز عن سيئاتهم، معناه أنه يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء يتجاوز الله عنهم، فالله سبحانه وتعالى فضله وكرمه واسع، وهذا يعني بركة التوحيد، وهذا بركة إخلاص العمل لله. وأما الآخرون يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما في ولا ذرة. الكافر لا يعطى في الآخرة شيئا، قليل ولا كثير، يعني جعلناه هباء منثورا. أما المؤمن مع كونه يتهافت ويقع أحيانا في مخالفات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يسامحه ويجازيه بأحسن أعماله. نعم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
يقول الله سبحانه وتعالى محمما ومؤكدا لما مضى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هناك بين أجر الصابرين، ثم عمم غير ذلك أيضا كل من عمل صالحا، يقول من عمل صالحا من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى، وعمم الذكر والأنثى كلهم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لكن شرطه أن يكون مؤمنا، مؤمنا بالله، والإيمان بالله يقتضي يعني أمورا كثيرة، يعني الإيمان بدون وستون، وفي رواية بدون وسبعون شعبة، يعني لا بد أن يكون مستوعبا لهذه الأمور يعني ولو لمعظمها، فإنه يكون هذا مؤمن، فهو مؤمن والحال أنه مؤمن جملة حالية، فلنحيينه، هذا جزاؤه، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، وبعضهم فسروا بأنه في الجنة، لكن هذا لا وجه له، وإنما هو في الدنيا يعيش عيشا هنيئا واسعا رغدا، وذلك لا يقتضي أن يكون بملء يده دراهم ودنانير، وإنما المراد سعات صدره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، فيكون مرتاح النفس دائما، الناس في همج، الناس في ضيق وهو في سعة وإن لم يكن في يده شيء، وهذا هو الحياة الطيبة، والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتلذذ بمناجاته في جنح الليل، هذه الأشياء كلها من الحياة الطيبة تعتبر، وكما قال بعض السلف خرج أهل الدنيا مساكين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا يعني حلاوة الجنة لذة الجنة، قالوا له كيف لذة الجنة؟ قال هذا في جنح الليل في وقت الأسحار تتملق بين يدي ربك تذوق حلاوته، هذه الحلاوة أهل الدنيا ما ذاقها وما وجدوها، فإذن هذه هي الحياة الطيبة، وليس المراد وإن كان يعني مملوء اليد بالمال لأصحاب ملايين هذا لا قيمة له، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة التوبة يعني إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، هكذا أهل الدنيا يعني أولاً بجمعها تعب ليل نهار يسهر ويفقد نومه ولذة النوم ولذة الطعام والشراب في جمعها، ثم إذا تجمعت في حفظها من الذي يسرقها حتى إنه لا يثق بأولاده ويبعدهم عن بيته لئلا يسرق ماله، هذا كله نكد نكد وليس طيب العيش، وأقرب قريب إليه أعداء عدوه، وإنما يستفيد من الأجانب الذين لا يثق بهم يثق بهم، هكذا أمره وهكذا، ثم في الدنيا هكذا، وفي الآخرة النكير والقطمير لن تزال قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل الأربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه كلها عقبات. وأما المؤمن يعني بربه المصدق بربه المؤمن إيمانا كاملا، ثم العامل بطاعة من عمل صالحا فيعيش عيشا هنيئا مرتاحا في الدنيا. ويعني وإذا جاء أجله جاءه ملائكة بيضوا الوجوه ويبشرونه أبشر بكل خير، وهكذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى ينزل قبره. فإذا نزل القبر قبر روضة من رياض الجنة ويكون هناك ويفتح له باب من الجنة، ثم وثم إلى آخر الجنة. هذا هو الحياة الطيبة، وليس الجنة فقط، لأن ذاك في الآخرة. ويقول فلا نحيي أنه حياة طيبة، ولذلك قال بعده ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما، هذا في الآخرة، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى الواسع لعباده المؤمنين العاملين بطاعته. فعلى العاقل أن يتدبر هذه الآية، ويعني وهي أرجى آية في كتاب الله، من أرجى آية في كتاب الله من تمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله بما اقتضته وبما تجيبه وبما تقتضيه، فإنه يعيش عيشا هنيئا سعيدا مرتاحا، وليس عنده نكد. الناس في عيش ونكد، وفي عيش نكد، وهو في أرغد عيش وأوسعه. يقول هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني من عمل صالحا، الصالح العمل الصالح له شرطان، له ركنان، إذا وجد وهو أولا الإخلاص. الإخلاص حينما يبتدئ في العمل أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة، أن لا يكون مبتدعا، أن لا يكون مضادا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عمله على الكتاب والسنة ويكون مخلصا، هذا هو العمل الصالح. فإذا عمل بهذا فإنه يعيش عيشا هنيئا بوعد الله سبحانه وتعالى. هذا وعد من الله من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله سبحانه وتعالى. يعني معنى ذلك ليس العمل فقط، بل يعتقد أن هذا العمل مما شرعه الله وأمر به ودعا إليه الناس. هذا الاعتقاد لازم يكون مقارنا حينما يعمل، لا يعمل يعني للعادة ولا لما جرى به أو عرف الناس، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة، هذا هو وجوه الراحة، يعني يرتاح قلبه، يرتاح لا ينزعج ولا يقلق ولا يخاف ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو حياة الطيبة. يقول من أي جهاد كانت، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعات أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، يعني هذا جزء مما فسروا به، وليس الرزق الحلال يكفي، وإنما سعة العيش يعني الراحة القلبية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وهذا أيضا داخل في المعنى وليس هو المعنى كله. وكذا قال ابن عباس وعكرمة وابن منبه، وقال الحسن وقتادة لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة، وهؤلاء فسروه بالجنة لكن لا يظهر هذا المعنى. وقال الضحاك من العمل بالطاعة والانشراح بها، وهذا طيب أحسن من العمل بالطاعة. إذن عاش الإنسان حياة طيبة فتح الله عليه عمل الصالح، يسر الله عليه، هذا التيسير من الله، وانشرح صدره لذلك، وهذا عمل معنى ملائم للآية. والصحيح أن الحياة الطيبة، يقول الشارح رحمه الله، والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، هذه كلها جزء. ولذلك نقول اختلاف أهل التفسير أهل العلم في معنى الآية يعني ينقسم إلى قسمين، فاختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تضاد ما فيه، كلها اختلاف تنوع. هذا يفسر ببعض ما تقتضيه الآية. فإذا يظن بعض الناس أن هذا هو فلان يفسر هذه الآية بهذا المعنى، لا، لا يريد بذلك، وإنما هو ضرب لبعض الأمثال الذي تشتمل عليه الآية، هذا هو. ولذلك إذا قال هنا في الأخير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي قنعه كفافا، وقنعه الله بما آتاه، قنعه الله بما آتاه، القناعة بما آتاه الله، هذا كنز عظيم لا ينال إلا للخواص. رواه مسلم. وروى الترمذي والنسائي من عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا، هذا وقنع به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. هذا فضل الإيمان بالله، فضل المؤمن ودرجته وشرفه عند الله أنه يعطى أجره مرتين. ولذلك قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني توفي بالتمام يوم القيامة. وأما في الدنيا بسبب أعماله الصالحة، بسبب عبادته لربه وبسبب دعائه لربه يعطيه الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من جملة مثوبة، ولكنه الوفاء الكامل يكون في الآخرة، ويكون في الآخرة. وأما في الدنيا فمن ثمرات أعماله الصالحة. قال: وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، يعني الكافر إذا أحسن وصل رحمه وتصدق على الفقراء والمساكين، الله سبحانه وتعالى ما يضيع عمل أحد ولو كان كافرا، يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر ذلك في الدنيا، ييسر له أموره، هذا هو. فإذا جاء في الآخرة فليس عنده شيء، صفر لدين، ما لا يعلى شيئا. وأما المؤمن فمرتين، مرة في الدنيا بتيسير أموره وتسخيره وتدبير أموره، ثم في الآخرة بجنات النعيم. نعم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، فلذلك قال هنا: فإذا قرأت القرآن يا محمد القرآن وكذلك أمته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن التعوذ بعد القراءة، والجمهور يرون أنه قبل القراءة. فإذا قرأت معناه فإذا أردت، كما في قوله تعالى في آية أخرى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فهذه الآية تنص على أنه إذا قام إلى الصلاة يتوضأ، يعني معناه يقول الله أكبر ثم يتوضأ، هذا هو ظاهرها. لكن قالوا: لا، لا يراد ذلك، وإنما المراد أنه إذا أراد الصلاة لسلية يتوضأ. وإذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، هكذا فسروا هذه الآية أيضا، لأن التعوذ في أول القراءة يصون وسوسة الشيطان، فلذلك يقدم. وبعضهم قال: لا، يعني في الأخير لأن القراءة ربما يدخلها حظ النفس الرياء والسمعة وغير ذلك، فلذلك التعوذ من هذه الوساوس يكون في الآخر، يكون في الأول وفي الآخر. بعضهم يستحسن هذا، لكن ظاهر قول الجمهور أنه إذا أراد القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بيّن ذلك علة ذلك فقال: إنه أي الشيطان ليس له سلطان أي تسلط وقهر وتجبر على الذين آمنوا أي على المؤمنين الكامل الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، مؤمنون وعلى ربهم يتوكلون، لأن الله يعني وكفى بالله وكيلا، من توكل عليه كفاه يكفيهم هذا الشيطان. ولذلك معنى قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، هذا السبيل الوحيد، السبيل السهل في اتخاذه عدوا هو التوكل على الله، لأن الآيات الأخرى بيّنت ذلك: إنه ليس له سلطان على الذين ما على ربهم يتوكلون. إذن اتخاذه عدوا ليس أنت تضربه بالعصا أو تشتمه وتسبه، هذا ما ينفعه. ولذلك إذا يعني قلت تعيس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يغضب يعني يضحك عليك؟ فهذا لماذا؟ لأنه لا يؤثر عليه، وإنما يؤثر الاستعاذة بالله حق التعوذ وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين ينجون من وساوس الشيطان ومن مكائد الشيطان. وإذن بعض الناس اتخذ الشيطان عدوا كأنه يراه عدو، وهذا لا يؤثر كثيرا وإن كان فيه امتثال لأمر الله، لكن النابهون عن الذين يرون حقيقة الأمر يقولون: اتخاذ عدو لا نراه ويرانا محال. إذن ماذا؟ نتخذ حبيبا ووكيلا يراه ولا يراه، وهو الله سبحانه وتعالى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني إذن يعني العدو الذي نراه يغلبنا أحيانا ولا نستطيع أن ندفعه، فكيف بعدو لا نراه؟ إذن قالوا: هذا الحيلة أن نتخذ وكيلا يراه ولا يراه هو، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذن التوكل على الله والاستعاذة به من الشيطان هو المطلوب للعبد. قال: إنما تسلط الشيطان على الذين يتولونه، أي يتولون طاعته ويطيعونه فيما يأمرهم وينهاهم، والذين هم به مشركون، الذين يشركونه في عبادة ربهم سبحانه وتعالى، فهؤلاء هو الذي يتسلط عليهم ولا ينفعهم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يكلهم إليه فيضيعون كما يضيع هو أي الشيطان نفسه. نعم. يقول الشارح: هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن. إذا أرادوا، إذن هذا فسره بأنه في أول قراءة، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب، منهم من يراه واجبا. وعلى كل حال هذا أمر ندب وليس واجبا، لأنه وجد في بعض الأحيان مما يدل صرف الوجوب عن الوجوب. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ما قال أعوذ بالله، يعني أحيانا ما يتعوذ، فدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. قال ماذا؟ والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لماذا؟ لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، يعني لينسحب على جميع التلاوة يتعوذ أولا، وهذا هو القول الراجح. وقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، بذنب لا يتوبون منه. هذا في نكتة، وذلك أن الشيطان لا بد أن يوسوس ويوقع العبد في ذنب، وهذا ليس غريبا ولا يستنكر، يعني أن آدم عليه السلام أبونا آدم عليه السلام عصى ربه ثم رزقه الله التوبة فتاب عليه وهدى. إذن هذا هو يعني معناه إن من حفظ الله سبحانه وتعالى عبده أنه لو أوقعه الشيطان لا يؤثر عليه بل يلهمه التوبة فيتوب إلى الله. وإنما إنما السلطان لو كان له سلطان أنه أوقعه في المعصية ثم يعني أمره بالاستمرار عليه ولا يتوب وهذا هو التسلط. وأما هذا فلا ولو قدر أنه أغراه على معصية فوقع في المعصية فلا يضره لأنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا يعني قال الثوري لا أن يوقعهم بذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون ومعناه لا حجة له عليهم يعني حجته داحضة إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله هؤلاء هم الذين يتسلطوا عليهم والذين هم مشركون به مشركون أي يشركون أن أشركوا في عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء السببية بسبب أنهم أي صاروا بسبب يعني طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
ثم بيّن الله سبحانه وتعالى من مخازي المشركين الذين عاندوا الحق وأعرضوا عن الحق فإنهم إذا سمعوا آية ناسخة وآية منسوخة يتكلمون في هذا الموضوع ويقولون ماذا؟ وإذا بدلنا آية من آيات القرآن الكريم مكان آية أخرى يعني بأن ينسخها الله سبحانه وتعالى بآية أخرى لحكمة يقتضي ذلك والله أعلم ما ينزل من الآية الأولى المنسوخة ومن الآية الثانية الناسخة حسب مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى مصالح عباده. وهذه يعني علمها إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم ما ينزل. قالوا ماذا قال هؤلاء المشركون؟ إنما أنت مفتر أنت الذي افتريته. مرة تقول هذا واجب ومرة تقول هذا منسوخ ليس كذلك وهذا افتراء منك. هكذا يتفوهون ويعتدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أكثرهم لا يعلمون أكثر هؤلاء لا علم عندهم بحقيقة الأمر وما تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى من مصالح عباده بل أكثرهم. أما القلة فقد آمنوا وصدقوا بما أنزل من الناسخ ومنسخ وهم المؤمنون الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء انتفعوا واستفادوا. وأما الأكثرية فهو همج لا يستفيدون وكان أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأكثرية لجهنم الأكثرية لا خير فيه إنما قلة هم الذين يستفيدون. قال ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا تبديل آية بآية وقل نزله قل يا محمد لقومك هؤلاء نزله أي القرآن الكريم نزله روح القدس جبريل عليه السلام هو الذي نزله من عند الله سبحانه وتعالى من ربك أي من ربك أم خالقك سبحانه وتعالى بالحق بالعدل والصدق وليس بالافتراء افتراء يعني بالحق. لماذا الحكمة؟ ليثبت الذين آمنوا به ثبتهم وقوى إيمانهم بذلك لأنهم آمنوا بالناسخ وآمنوا بالمنسوخ أولا ثم آمنوا بالناسخ فزاد إيمانهم على إيمان. هذا هو الحكمة ليثبت الذين آمنوا وهدى أي هاديا لقلوب المؤمنين أي هاديا وبشرى أي بشارة للمسلمين يستبشرون به يعني إذا قرئ عليهم يفرحون بذلك. يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هكذا الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في قلوبهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هكذا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هدى وشفاء. لو صدق الإنسان واستعمل الآيات مطلق الآيات كما يقول ابن القيم رحمه الله، كل آية لو تداويت بآية المداينة لشفاك الله بذلك حسب يعني حسب نيتك وحسب صدقك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله وصف القرآن كله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في آية الإسراء يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول بعض المفسرين ما من القرآن من تبعيدية، يقول هذا غلط، هذا ما هو هكذا. الآية تفسر بعضها بعضا، لأنه قال في آية أخرى هدى وشفاء، ما قال من الشفاء وإنما قال هدى وشفاء. قال من للبيان، من بيانية وليست للتبعيد. قرآن كله هدى وكله شفاء لمن اعتقد ذلك. ولكن قال ابن القيم ما ذكره من الأسرار، يقول في كتابه يقول إن عادة الأطباء أن الأدوية فيها مفرداتها قليلة، في مركبات تركيب من نوع من نوع من نوع من نوع ثم يجعلونه دواء. وهكذا الطب النبوي أو القرآن الكريم أو الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء تعجن بحسن الصدق وحسن النية، اعجنها، فإذا عجنتها فسترى نتيجتها، وإلا فلا، لأن هذا يكون مجرد فكونه قرآنا فقط. وهكذا أرشد على تحسين النية وتصحيح العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد استفاد انتفع به السلف بهذا الطريق، ونحن يجب علينا أن نقتدي بالسلف في هذه المسألة وغيرها. قال يقول الشارع هنا: يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال تعالى يعني مجيبا لهم: قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا. تثبيت لأنهم صدقوا بمنسوخ فثبت إيمانهم، ثم جاء الناسخ فصدقوا فجاء إيمان آخر. ولذلك يعني القلب هذا كالزجاج، كلما جاءه خير ازداد ضوءه وازداد نوره، فكلما نزلت آية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك قال بعض السلف: إذا سمعت القرآن ولم يتحرك قلبك ولم يزداد يقينه فأنت ابكي على نفسك، وإذا كنت إذا سمعت القرآن تزداد نشاطا وقوة في إيمانك فهذا فيه خير كثير، أحمد ربك. وهذا هو المعيار، القلب معيار يعني الإيمان، وذلك أنه بيت القرآن وليس القرآن. وأما مجرد القرآن قراءة القرآن فلا فائدة فيه، قوم يقرؤون القرآن يعني لا يجاوز حناجرهم، هذا صفة الخوارج، وصف من صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤونه غضا طريا إن شاء الله قراءة مستحسنة كذا، ولكن ما ينفع ما ينزل من هذا. وأما المؤمن إذا قرأه بلسانه يصل إلى قلبه، وبين قلبه ولسانه مواصلات هناك فيه، يعني يتصل هذا بهذا فيستفيد هذا بذاك فينتفع بتلاوة القرآن ويستقر نور الإيمان في قلبه. بسبب ذلك. قال من ربك بالحق أولا وثانيا وتغبت له قلوبهم، يعني معنى ذلك خافت، وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله وعليهم السلام، هؤلاء هم الذين يستفيدون ويكون بشرى لهم القرآن، إذا سمعوا القرآن يستبشرون. وأما اشمأزت قلوب الذين هم بالآخرة، اشمئزاز هؤلاء صفة الكفار والمنافقين، لا يرضون بقراءة القرآن. وأما المسلمون كلما سمع آية قرآنية زاد نور إيمانه واستبشر. نعم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
أيضا من مخازي هؤلاء المشركين ومن عتوب وعنادهم ومن قوم، لأنهم قالوا إنما أنت مفتر، يعني وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، هذا ومن جملة ذلك قالوا تعلمه، افتراه من عنده، ومرة قالوا تعلمه من عند رجل نصراني، رجل عجمي ولا يعرف يحسن العربية، فكيف بهذا القرآن في غاية الفصاحة وغاية البلاغة؟ هذا القرآن يتعلمه محمد وهو أفصح العالمين. ثم ولغته القرآن أرقى لغة في العالم، فهذا كيف يتعلمه من العجمي؟ وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى مما قاله بعض المشركين، يقولون ولقد نعلم أنهم، والله قد نعلم، هذا قسم، أنهم يقولون أن هؤلاء أهل مكة يقولون إنما يعلمه بشر، إن هذا القرآن يتعلم محمد من بشر، من رجل نصراني كان نزل عندهم ولا يحسن العربية، وإنما لو تكلم يتكلم بقدر ما يجيب مع اللحن ومع التصحيح، هذا الرجل هو الذي علمه، كيف يمكن هذا؟ ولذلك قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الذي يعني الحاد الحاد ومالوا عن الطريق الحق بسبب النسبة إليه، هذا لسانه أعجمي، وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين واضح بين البلاغة والفصاحة، فكيف يمكن هذا؟ هل من المعقول أنتم تصدقون بهذا؟ يعني يقول بعضكم ماذا ثم تسمعون وتسقطون ولا تردون عليهم، والواجب أن يرد على هؤلاء بأنفسهم، لأن هذا ما هو معقول عقلا ونقلا، هذا إذا كان عربيا ويحسن اللغة العربية ثم قالوا إنه تعلم منه ربما، ولكن هذا بعيد لأنه رجل عجمي كيف يحسن العربية هذا فصاحة القرآن حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا من المستحيل. يقول رد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الافتراءات. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهد، إن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلو علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، كان عبد لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، كان يبيع الأشياء أن يتجول في بيع الأشياء فنسبوا إليه، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلم بعض الشيء على العادة، يعني ربما يشتري منه شيء فيجلس عنده فرأه يوما أو يومين ثم نسبوا القرآن إليه. قال وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه، ربما يكون هكذا. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افتراءاتهم ذلك، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ هذا لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل، من له أدنى شيء من العقل لا يتكلم بهذا، بل أنتم مجانين، يعني هؤلاء مجانين. فما قال موسى عليه السلام: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أراد موسى أن يصبه بنفس السب بمثله، لكنه يعني لوى إلى تعريض، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا سب له في نفس المقابل: إن كنتم من ذوي العقول هذا رب السماوات والأرض ولكنكم مجانين. هذا مراده، لكن لو قال مجنون ربما تسلط عليه وضربه أو قتله، فلذلك قال بما لا يفهمه إلا العقلاء، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، في مقابلة قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا يعني أنت المجنون، لست أنا المجنون معناه، ولكنه ما فهمه وسكر وطلب منه الآية.
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
يخبر الله سبحانه وتعالى يعني بأنه لا يهدي، يعني إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذين لا يؤمنون بالقرآن بآيات القرآنية والآيات الكونية، لا يهديهم الله، أي لا يرشدهم طريق الحق والهدى والصراط المستقيم، لا يهديهم ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة لهم عذاب أليم. هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله هكذا، وهم كفار مشرك مكة ومن دان بدينهم. إنما يفتري الكذب، يعني هذا ردا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجاجا له، وهو يقول: إنما أنت مفتر، إنما قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر بالأكثر من لا يعلمون. لا، محمد ما يفتري، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم مؤمن كامل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكيف يفتري؟ ما يفتري، إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمن، مثلكم يعني، مثل هؤلاء الذين يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يوحدون أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قال: لا يؤمن بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الكاذبون الكاملون في باب الكذب، أولئك هم الكاذبون. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يتلقاه من جبريل عليه السلام، وجبريل عن الله، ويبلغه للناس كما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه. يقول هنا الشارح: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم مجيع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر، هذا جواب، إنما أنت مفتر، قال: ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، يعني معروفا بالصدق في قومه، لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعي بينهم إلا لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا يسمونه محمد الأمين، وإذا قالوا لهم، إذا قال بعضهم لبعض: أترون أن محمد يكذب؟ قالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. أترون أن محمد فعل كذا؟ قالوا لا، ما جربنا عليه كذا. فهكذا كانوا يعترفون، ولكن قبول الحق عنادا وتكبرا هو الذي منعهم عن قبول ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لا لشك فيه ولا في رسالته، وإنما للحسد والكبر والتجبر، فهذا هو الذي منعهم عن اتباعه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك كم اليوم، ومن اليقين ما تعون بعيننا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وعيدنا، وجعل وارث منا جاثرنا، وظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.